مكتبة الفانوس من استوديوهات المنارة تقدم الحديقة السحرية، حكاية تراثية عالمية. أعاد كتابتها إياد مداح، رسمتها بانا حداد، بصوت عبير شاهين خطيب. عند سفوح جبال تيان شان على أطراف قرية هادئة، كان هناك بيتان صغيران أمامهما حديقتان جميلتان. على باب البيت الأول لافتة مكتوب عليها: هذا بيت الراعي حسان. وعلى باب البيت الثاني لافتة عليها: هذا بيت المزارع غسان. غسان وحسان جاران وصديقان عزيزان. قبل سنين عديدة مر على القرية فصل شتاء قاس وبارد، تجمدت الأرض وصار صعبا على الأغنام أن تأكل العشب، لذا ضعفت وماتت جميعها من الجوع. ذهب غسان ليطمئن على جاره وصديقه حسان، فوجده جالسا أمام البيت وبقربه أغراض وحقائب سفر والدموع تنهمر من عينيه.
ماذا أصابك يا صديقي؟ وإلى أين أنت ذاهب؟
سأل غسان مستغربا.
ماتت اليوم آخر أغنامي يا صديقي، ولم يعد لدي أي عمل هنا، لهذا قررت أن أرحل عن القرية،
قال حسان بصوت مخنوق.
مستحيل،
قال غسان بحزم وأضاف:
ستأخذ نصف مزرعتي وسنعمل بها سويا ونتشارك محصولها.
لا لا، مزرعتك صغيرة وبالكاد تكفيك،
قال حسان وهز برأسه.
المزرعة صغيرة لكن الأرض كريمة، أنت صديقي وأريدك أن تبقى هنا. لا تقلق، سيكون لدينا ما يكفينا،
أجابه غسان. تعانق الصديقان، ثم أعاد حسان الحقائب والأغراض إلى داخل البيت. انتهى ذلك الشتاء وجاء الربيع ومن بعده الصيف، وتوالت الفصول والسنوات، والجاران الصديقان يعملان في أرضهما. ذات يوم وبينما كان الراعي حسان يحفر في الأرض بمعوله، شعر بأن المعول قد اصطدم بجسم صلب، أخذ يحفر على مهل فظهرت أمامه جرة، أزاح التراب عنها ورفعها، وعندما نظر إلى ما في داخلها لمعت كثير من القطع الذهبية.
غسان، غسان، لقد أصبحت غنيا يا صديقي، انظر ماذا وجدت في أرضك،
نادى حسان وقدم لصديقه جرة الذهب.
هذا الذهب لك أنت، فقد وجدته في أرضك،
قال غسان.
لقد أعطيتني ما فيه الكفاية، هذا ذهبك، خذه،
أصر حسان.
بل هذا ذهبك أنت، احتفظ به،
أجابه غسان رافضا أن يأخذ منه جرة الذهب.
خذه أنت،
لا، خذه أنت،
بل خذه أنت.
ظل الصديقان يتجادلان لساعات، ثم قررا أن يذهبا إلى حكيم القرية. دخل غسان وحسان عند الحكيم الذي كان جالسا مع أربعة من تلاميذه، وأخبراه بقصتهما. ظل الحكيم صامتا يفكر، ثم سأل تلاميذه:
ماذا يجب أن نفعل بالذهب؟
أجاب التلميذ الأول:
نعيد الذهب إلى الأرض حيث كان مدفوناً.
وأجاب التلميذ الثاني:
يجب أن يبقى الذهب عندك أيها الحكيم، فقد أحضروه لك.
أما التلميذ الثالث فقال:
الذهب للملك، فهو يملك كل ما في المملكة.
نظر الحكيم إلى تلميذه الرابع وسأله:
وما رأيك أنت يا أصلان؟
انتفض أصلان كأنه كان يحلم وقال: لدي فكرة أيها المعلم، لماذا لا نشتري بهذا الذهب بذورا نزرعها في الأرض لتصبح حديقة جميلة تزينها الأزهار، وفيها تبني الطيور أعشاشا والحيوانات بيوتا، ويقصدها الناس ليجلسوا تحت ظلال أشجارها؟
أحسنت يا أصلان، إنها فكرة حكيمة،
قال الحكيم متحمسا، والتفت إلى حسان وغسان ليسألهما عن رأيهما.
إنه حل رائع،
قال حسان،
وفيه فائدة للجميع،
أضاف غسان.
إذن اذهب يا أصلان غدا إلى العاصمة واشتري منها أفضل البذور، وعندما تعود ابدأ بزرعها، ولتكن أنت المسؤول عن الحديقة لتصير كما أردتها أن تكون.
وفي اليوم التالي انطلق أصلان إلى العاصمة قاطعا الوديان والدروب. بعد أيام من السير الشاق وصل أصلان إلى العاصمة، واتجه مباشرة إلى السوق الكبير. وقف عند مدخل دكان كبير يتأمل البذور في الأكياس. فجأة سمع نحيب طيور حزينة وخبطات أجنحة. استدار نحو الصوت فرأى قفصا كبيرا مزخرفا محمولا فوق عربة تجرها الخيول، وفيه عدد كبير من الطيور من كل الأنواع والألوان. كانت كل الطيور مربوطة بحبال في أرجلها، والغبار يملأ أجنحتها، ويبدو عليها الخوف والتعب الشديدان.
إلى أين تأخذ هذه الطيور؟
سأل أصلان سائق العربة بحزن.
إلى قصر الملك، ستكون لحومها طعاما على المائدة وريشها زينة للقصر،
قال سائق العربة متفاخرا وأكمل طريقه. لحقه أصلان مسرعا وقال له:
سأعطيك قطعا ذهبية إن أطلقت سراح هذه الطيور.
ضحك سائق العربة ونظر باستهزاء إلى أصلان، ثم شد رسن الخيول ليحثها على المشي.
انتظر،
نادى أصلان وهو يقترب من العربة.
انظر ماذا لدي،
وفتح حقيبته كاشفا عن قطع الذهب. نظر سائق العربة بدهشة وقال:
أوه،
الملك كان سيعطيني أقل من هذا بكثير مقابل هذه الطيور النادرة.
بسرعة خطف السائق الحقيبة من يد أصلان الذي انطلق مسرعا ليفتح باب القفص ويحرر الطيور من وثاقها. صفقت الطيور القوية بأجنحتها وحلقت في السماء الزرقاء، أما الطيور الضعيفة فقد حطت على الأرض قليلا واستجمعت قواها، ثم طارت عاليا ما عدا طائر زرزور واحدا حشر نفسه في زاوية العربة وهو يرتجف من الخوف. اقترب منه أصلان وحمله في يده ومسح جناحيه بكفه حتى اطمأن الزرزور وطار. شعر أصلان بفرح عظيم واستدار عائدا إلى قريته. طوال طريق عودته كان يفكر بتلك الطيور وهي تعود إلى فراخها وأعشاشها، لكنه عندما اقترب من القرية صار يحدث نفسه:
لقد كان علي أن أشتري البذور بذلك الذهب. ماذا سأقول لمعلم الحكيم الآن؟ وماذا سأقول لغسان وحسان الطيبين؟ لن تكون هنا الحديقة التي حلمت بها.
ويلي، ماذا فعلت؟
ركع على الأرض، وضع يديه على رأسه وأجهش بالبكاء. كان طير الزرزور يقف على غصن شجرة قريبة ويستمع لكلمات أصلان وبكائه، ثم طار بعيدا. في لحظة واحدة امتلأت السماء بأصوات خفق أجنحة الطيور. رفع أصلان عينيه فرأى أسرابا لا تنتهي من الطيور الجميلة ذات الألوان الزاهية، طيور كبيرة وعصافير صغيرة تحوم حول أصلان وهي تغرد:
أنت أنقذت حياتنا، والآن جاء دورنا لننقذك.
لم يصدق أصلان عينيه وهو يرى العصافير تحفر بمناقيرها التراب وتجهزه للزرع، والصقور تحمل في مناقيرها بذورا غريبة عجيبة وتلقيها في الحفر، والنسور القوية تبني نافورة ماء واسعة ملأتها طيور البجع بالماء العذب. ومثلما جاءت الطيور دفعة واحدة عادت نحو السماء دفعة واحدة. ظل أصلان جالسا في مكانه لمدة طويلة يتأمل مندهشا ما يحدث أمامه. فقد نمت البذور وصارت أزهارا، ونمت الأشتال وصارت أشجارا أزهرت، ثم نضجت ثمارها.
يا إلهي، ما أجمل هذا التفاح الذهبي!
هتف أصلان. قطف أصلان حبة تفاح ذهبية وركض عائدا إلى معلمه الحكيم. عندما دخل خيمة الحكيم أسرع الحكيم إليه وعانقه وهنأه بعودته سالما. أما أصلان فبدأ يسرد بانفعال كلما جرى له، ثم قدم التفاحة الذهبية للحكيم. قدم الحكيم التفاحة، تذوقها على مهل، ثم قال مبتسما:
لم أذق في حياتي تفاحة شهية مثل هذه.
سرت حكاية الحديقة السحرية من بيت إلى بيت، فتوافد أهل القرية إلى الحديقة مندهشين. هناك التقى الأصدقاء بين الورود وتحت ظلال الأشجار، ولعب الصبيان والبنات، وتمتع الجميع بأكل الفاكهة الطازجة والشرب من مياه النافورة المنعشة، بينما كان تغريد العصافير الملونة يملأ المكان بهجة وسعادة. ومن برأيكم كان أسعد إنسان في القرية؟